بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله في كتابه الإيمان الأوسط، قال: وهنا أصل آخر، وهو أنه جاء في الكتاب والسنة وصف أقوام بالإسلام دون الإيمان. الآن سيتحدث عن التفريق بين اسم الإيمان والإسلام، وهذا مبحث دقيق، وكعادة شيخ الإسلام رحمه الله في تحرير هذه المسائل، وهو بحق له حق على كل مسلم سني جاء بعده، إذ استفاد الأئمة من بعده ودانوا له بالفضل والإمامة في الدين، حتى قال بهاء الدين السبكي وهو قاض شافعي: والله لا يبغض ابن تيمية إلا جاهل أو صاحب هوى، والله لا يبغض ابن تيمية إلا جاهل أو صاحب هوى. فالجاهل لا يدري ما يقول، وصاحب الهوى يصده هواه عن معرفة الحق بعد معرفته له. قد ذكر بعضهم قال: أسهل طريق لمعرفة المبتدع إذا أشكل عليك أمره ليس عليك سوى أن تذكر ابن تيمية عنده، فإذا رأيته يرتعش ويرتعب ويضطرب فاعلم أنه صاحب هوى. أسهل طريق لاختبار المبتدع. أرعب أهل البدع، ومن الأمور العجيبة أن يزعم الشيعة أن ابن تيمية وهابي، يطلقون عليه وهابي، يقول ابن تيمية الوهابي، مع أن ابن تيمية قبل ابن عبد الوهاب بمئات السنين. ثم أيضا شيء آخر، ليس هناك شيء أو مذهب يقال له وهابي، ما هناك مذهب لا عقدي ولا فقهي. تعرفون مذهب عقدي اسمه وهابي، ولا مذهب فقهي أيضا اسمه وهابي، إنما هذه من نعوت الخصوم. وقد ردوا هم أنفسهم علماء دعوة النقدية عن هذه التسمية منذ أن بزغت، ردوا عليها وقالوا: هذه نسبة لم ننتحلها ولم ننتسب إليها. وهم من حارب التقليد، من حارب التقليد، وهكذا أيضا دعا إلى الاعتصام بالكتاب والسنة. نعود إلى كلام شيخ الإسلام. هناك رسالة بعنوان جموع التزكيات، أو تزكيات مجموع التزكية لشيخ الإسلام تيمية، يعني من كلام الأئمة في شيخ الإسلام تيمية، نحو هذا رسالة موسعة. قال: وهنا أصل آخر، وهو أنه جاء في الكتاب والسنة وصف أقوام بالإسلام دون الإيمان. فقال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. وقال تعالى في قصة لوط: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ولقد ظن طائفة من الناس أن هذه الآية تقتضي أن مسمى الإسلام والإيمان واحد، منهم من فهمها أن مسمى الإيمان والإسلام واحد، لهذا قال الطحاوي رحمه الله: والإيمان واحد وأصله وأصحابه في أصله سواء، إلى آخر كلامه. وكلام شيخ الإسلام هذا رد على مثل هؤلاء الذين يسمون بمرجئة الفقهاء. قال: وعارضوا بين الآيتين، وليس كذلك، بل هذه الآية توافق الآية الأولى، لأن الله تعالى أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤمنا وأنه لم يجد إلا أهل بيت من المسلمين، وذلك لأن امرأة لوط كانت في أهل البيت الموجودين ولم تكن من المخرجين الذين نجوا، بل كانت من الغابرين الباقين في العذاب، وكانت في الظاهر مع زوجها على دينه وفي الباطن مع قومها على دينهم خائنة لزوجها. هذا هي تفسير الخيانة التي قال الله عز وجل: فخانتاهما، وليست خيانة الفراش. قال: تدل قومها على أضيافه، كما قال تعالى فيها: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما وكانت خيانتهما لهما في الدين لا في الفراش. هذا عليه إجماع، لا يجوز اعتقاد الخيانة بالفراش، عليه إجماع. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قال الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. فإنه ما بغت امرأة نبي قط، إذ نكاح الكافرة قد يجوز في بعض الشرائع، ويجوز في شريعتنا نكاح بعض الأنواع وهن الكتابيات، أما نكاح البغي فهو دياثة أي المرأة الزانية نكاحها دياثة لا يدخل الجنة ديوث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صان الله النبي عن أن يكون ديوثا، ولهذا كان الصواب قول من قال من الفقهاء بتحريم نكاح البغي حتى تتوب، وهذا هو الصواب، نعم، حتى تتوب، فإذا علمت توبتها فيجوز نكاحها. وهكذا هناك مسألة مشهورة وهي مسألة نكاح أو زواج الزاني بالزانية بمن زنى بها، مسألة مشهورة، والصواب فيها ما حاصله أنه إذا علمت توبتهما جميعا، علمت توبتهما وندمهما جميعا قبل أن يرفعا إلى ولي الأمر فيقيم فيهما الحد، فلهما فله أن يعقد عليها ويتزوج بها. فمنهم من منع ذلك سدا للذريعة، أن من أراد أن يتوصل إلى امرأة ولم يستطع الوصول إليها ذهب ليزني بها، مسألة خلاف فيها مشهور قديما وحديثا. والمقصود أن امرأة لوط لم تكن مؤمنة ولم تكن من الناجين المخرجين، فلم تدخل في قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. واضح الآن التفريق، الآن التعبير من المؤمنين هذا إخبار عن المخرجين، فهي لم تكن منه. وكانت من أهل البيت المسلمين وممن وجد فيه، ولهذا قال تعالى فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. واضح. وبهذا تظهر حكمة القرآن حيث ذكر الإيمان لما أخبر بالإخراج، وذكر الإسلام لما أخبر بالوجود، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. يعني سبحان الله، هذا فيه فعلا بديعة ويدل على عظيم بلاغة القرآن الكريم، وذكر الإيمان لما أخبر بالإخراج، لأن مرتبة الإيمان أرفع، تستحق ولاية الله سبحانه وتعالى. وهكذا إن جاء الله عز وجل للمؤمنين ثم ننجي الذين اتقوا، قال الله عز وجل وكذلك ننجي المؤمنين، وهكذا لما أخبر بالوجود أخبر بالإسلام، نعم، يعني الإسلام الظاهر، إذا كان الإنسان مسلما ظاهرا وباطنا فهو مؤمن، هذا من أحد الوجوه من التفريقات، إذا كان مسلم في الظاهر دون الباطن فهذا له حكم الإسلام، له حكم الإسلام، وإن سمي بالمنافق لكن أحكام الإسلام تدور عليه كما هو الشأن بالتعامل مع المنافقين، تعصم دماؤهم ولهم أحكام المسلمين لما أظهروه من شعائر الإسلام.